السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا نبض الحياة. هذا البرنامج الذي نؤمن فيه أن صوت المرأة ليس هامشيا وأن قضاياها ليست ثانوية، بل هي في صميم بناء الأسرة واستقرار المجتمع وتحقيق العدالة. مستمعين الأعزاء ومستمعاتي العزيزات، برنامج هنا نبض الحياة نفتح من خلاله مساحة للحوار الواعي ونقترب من القضايا التي تمس حياة النساء اليومية ونناقشها بصدق ومسؤولية، مستندين إلى القانون والواقع وتجارب النساء، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو التبرير الاجتماعي للانتهاكات. حلقتنا اليوم تقف عند واحدة من أكثر القضايا حساسية وتأثيرا في حياة المرأة اليمنية، قضية تبدأ منذ لحظة تكوين الأسرة وتمتد مع الزواج وقد تستمر مع الطلاق أو الانفصال، وتنعكس آثارها على المرأة والأطفال والمجتمع ككل. في هذه الحلقة سوف نتحدث اليوم عن حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية اليمني، هذا القانون الذي لا يقتصر دوره على تنظيم العلاقة بين الزوجين فحسب، بل يرسم ملامح الاستقرار الأسري ويحدد موازين الحقوق والواجبات ويضع الإطار القانوني لقضايا شديدة الأهمية مثل الزواج والنفقة والطلاق والخلع والحضانة والميراث والولاية. ورغم أن قانون الأحوال الشخصية مستمعين الأعزاء وضع ليكون أداة حماية وتنظيم وعدالة، إلا أن الواقع يكشف أن كثيرا من النساء لا يصلن إلى حقوقهن بسهولة، فبين ضعف الوعي القانوني وطول الإجراءات وبعد المحاكم وتأثير العادات والتقاليد، تجد المرأة نفسها أحيانا في مواجهة معقدة مع القانون، لا تعرف من أين تبدأ ولا كيف تطالب بحقها ولا إلى أي جهة تلجأ. وهنا تبرز أهمية الوعي القانوني، لأن معرفة المرأة بحقوقها لا تعني الصراع داخل الأسرة، بل تعني حماية كرامتها وضمان العدالة وحماية الأطفال وبناء علاقة أسرية قائمة على الاحترام والمسؤولية. في هذه الحلقة أحبتي المستمعين والمستمعات، سنحاول أن نقرب القانون من الناس وأن نجيب عن أسئلة تهم كل امرأة وكل أسرة وكل شاب وشابة مقبلين على الزواج. ما الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية للمرأة فعليا؟ وأين تبدأ حقوقها وأين تنتهي واجباتها؟ ولماذا تفقد بعض النساء حقوقهن رغم وجود نص قانوني واضح؟ وما الذي يحتاجه القانون اليوم ليكون أكثر إنصافا وعدالة؟ ولمناقشة هذه القضايا يسعدنا أن يكون معنا اليوم ضيف هذه الحلقة شخصية قانونية بارزة، وهو المحامي مروان عبد قحطان، متخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية وصاحب خبرة واسعة في متابعة قضايا النساء والدفاع عن حقوقهن أمام المحاكم. أهلا وسهلا بك أستاذ مروان، وشكرا لحضورك معنا هذا البرنامج ونبدأ رحلتنا معك. مستمعينا الأعزاء متابعينا، الآن يتواجد معنا الأستاذ المحامي مروان عبد قحطان، وهو شخصية قانونية بارزة في محافظة المهرة، وهو أيضا متخصص في كثير من القضايا وله خبرة واسعة في متابعة الكثير من القضايا بما فيهن قضايا النساء والدفاع عن حقوقهن. يسعدنا أن تكون معنا أستاذ مروان، وحياك الله في برنامج هنا نبض الحياة، أهلا وسهلا فيك.
يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله، ويشرفني أن أكون معكم في هذا البرنامج المتميز.
بداية أستاذ مروان، ما أهمية قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة اليمنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قانون الأحوال الشخصية قانون مهم، لما بكثير من أحكام وقواعد الأحوال الشخصية، خصوصا المتعلقة منها في الخطبة أو الزواج أو الطلاق، وكذلك أمور النفقة والحضانة والكفالة، بالإضافة إلى أمور تتعلق بالوصية والإرث وغيره. وأهم ما في هذا القانون فيما يتعلق بالنسبة للمرأة وحقوق المرأة، الأمور التي تتعلق بالزواج وما هي حقوقها كزوجة، حقوق المرأة حقوق ولها وفي المقابل لها عليها التزامات. فمن حقوق المرأة يجب أن تعامل بمعاملة حسنة وأن تحترم كرامتها، إضافة إلى النفقة من واجب الزوج على زوجته، الإنفاق كساء وغذاء ودواء وغيره من هذا من واجب النفقة، بما يحقق التعاون بين الزوجين والألفة وبما يديم العلاقة الزوجية. والمرأة عليها التزامات كذلك، منها التمكين ومنها عدم الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج. وأهم ما يكون في المجال الزوجية هو السكن، حيث لا بد من سكن آمن للزوجة وعدم الجمع بين الزوجة وأخرى في حالة أنه يكون الزوج متزوج أكثر من زوجة. العلاقة الزوجية تنشأ عنها، تتولد عنها أولاد أطفال. الأولاد لهم حقوق كما هي حقوق الزوجة من الإنفاق والتعليم وما إلى ذلك من الحقوق الواجبة على الزوج. وهناك أمور تنشأ في ظل العلاقة الزوجية، مثلا الرضاعة حق للطفل من الأم في حالة الزوجية، وكذلك لها أن ترضع أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ومن الأمور المتعلقة بالطفل تكون مثلا الحضانة فهي حق للأم في المرتبة الأولى، هي حق للأم، ثم تكون للجدة الذي هي أم الأم، ثم لأم الأب، ثم في الأخير إلى الأب نفسه. في حالة سقوط الحضانة عن إحدى هذه الدرجات لأسباب قانونية، تتدرج الحضانة في هذه الدرجات التي ذكرناها. والحضانة هي حق للطفل، لا من وقعت على الحضانة فلا يستطيع أن يتخلى عنها. وكذلك الكفالة بالنسبة للحضانة، الحضانة تكون للطفل الذكر إلى حدود 9 سنوات، وللأنثى إلى سن 11، وبعدها ما يخير في الجلوس، هل بيختار الجلوس عند الأب أو عند الأم. أمور الحضانة هذه تنشأ في حالة انتهاء العلاقة الزوجية، والعلاقة الزوجية تنتهي إما بالطلاق أو بالفسخ أو الخلع وما إلى ذلك مما ورد في القانون. ثم ننتقل إلى باب الكفالة. بعد الحضانة ننتقل إلى باب الكفالة، والكفالة كان مهمة للطفل. وهذا ما عندنا بالنسبة لأمور الزواج والطلاق والكفالة والحضانة التي واردة في قانون الأحوال الشخصية.
نعم أستاذ مروان عبد القحطان، أنت أعطيتنا نظرة شاملة حول قانون الأحوال الشخصية طبعا، وأيضا أعطيت لنا جزء من حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية بما فيه الزواج والنفقة وحق الحضانة وأيضا الكفالة. برأيك ما هي الحقوق التي منحها القانون للمرأة قبل وأثناء عقد الزواج، مثلا كالموافقة؟
نعم، بالعقد عقد الزواج يوصف بأنه عقد أمد الحياة، يمكن أن يكون أمد الحياة يعني من العقود الطويلة. لابد من أخذ الموافقة من المرأة في بداية طلب الزواج. الموافقة من المرأة من أهميات هذا 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 العقد، يعني قد ربما تخشى في حالة بعض الموافقة تكون قد ربما تدخلها فترة خطبة قد ربما تمتد إلى فترة قصيرة أو طويلة. هنا قد ربما يكرم الزوج زوجته بهدايا أو عطايا أو غيره، وقد ربما يحدث اختلال في العلاقة ما بين الخطيب وخطبته، وقد ربما تنحل في أثناء فترة الخطبة، يعني قبل ما يصل العقد. المتحصل إنه لا يجوز الخطبة على الخطبة، والموافقة لازمة شرعا وقانونا للمرأة في عقد الزواج.
هل هناك قانون حدد مثلا للمهر بالنسبة الزواج، أما هو حسب الأعراف والعادات والتقاليد؟
المهر حق للمرأة، حق للمرأة، ولا يسقط عن الزوج. والمهر لا يحدد، لم يحدد لا شرعا ولا قانون لم يحدد، وإنما حسب العرف والتقاليد مثل ما أوضحت.
طيب المحامي مروان، أكيد بالطبع في واجبات قانونية خاصة للزوج تجاه زوجته وفقا لقانون الأحوال الشخصية، ممكن تعطينا نبذة عن هذه الواجبات؟
الواجبات في عقد الزواج واجبات متقابلة، للزوج عليه واجبات وللزوجة عليها واجبات أيضا. من واجبات الزوج على زوجته النفقة، والنفقة كما عرفها قانون الأحوال الشخصية هي كل ما لزم من نفقة، غذاء وكساء ودواء وأخداما وتعليما وسكن. ومن واجب الزوج على زوجته ألا يجمعها بضرة أخرى، يعني في منزل واحد، والنفقة على أولادها وحسن العشرة واحترامها واحترام أهلها، وفي المقابل الزوجة عليها حقوق بما يلأم العلاقة الزوجية بينهم.
طب في حالة كان في إهمال من قبل الزوج في النفقة أو امتنع، كيف تتصرف المرأة هنا؟
عندنا أعراف تقاليد في هذه الأمور، فقد ربما يكون هناك إهمال من الزوج في عدم الإنفاق على زوجته أو على أولاده. بالعادة هنا أعتقد أنه يكون الزوجة تذهب إلى بيت أهلها ويقع نقاش في هذا الموضوع. قد ربما تحل الأمور وديا من خلال النقاشات الأسرية التي تحدث بها بهذا الشأن، بحيث تعود المرأة إلى بيت الزوجية وهي مطمئنة أنه حدث تفاهم وأنه لن يقصر الزوج فيما هو واجب عليه أصلا. ولكن في حالة تعنت الزوج في هذا الجانب، يمكن للزوجة أن تلجأ إلى القضاء المختص وترفع دعوى نفقة شاملة كما وصفناها بالغذاء والكساء وغيره، ويمكن أن تطلب في إطار الدعوة نفقة مؤقتة مستعجلة. وفي الأخير هي حقوق شخصية، وأغلب المحاكم تتفهم هذا الموضوع وتقرر مستعجلا الأمر بنفقة مستعجلة إلى حين الفصل في القضية. أمر النفقة أمر مهم، حتى أن القانون أولاه اهتمام خاص، وأمكن الخصم حتى من الراتب في الحدود الذي لم يتعدها في اقتضاء حقوق أخرى.
لو ننتقل محمد مروان إلى الطلاق والخلع، كيف نظم القانون اليمني إجراءات الطلاق والخلع، ويا ترى ما هو الفرق بينهما من حيث الحقوق، وما أبرز المشكلات التي تواجه النساء في الواقع العملي؟
الطلاق والخلع والفسخ، هذه كلها مصطلحات مؤداها واحد، وهي انحلال العلاقة الزوجية. فالطلاق يحدث بالتلفظ بالطلاق، والطلاق يحدث من الصحيح، كما يحدث من الأخرس، كما يحدث من الإشارة وما إلى ذلك. والطلاق هو المكمل للثلاث، قد ربما الطلاق يكون طلاقا رجعيا في الطلقة الأولى والثانية، وعليه أن يراجع الزوجة في مرحلة العدة. وإذا لم يتم الرجوع أو المراجعة في مرحلة العدة، فينقلب الطلاق من بينونة صغرى إلى بينونة كبرى. المتحصل من الطلاق أنه يتم يا إما بالطلاق الرجعي والانقلاب إلى بينونة كبرى، أو بالطلاق المكمل للثلاث. وبالنسبة للخلع، الخلع يتم بالتراضي ما بين الزوج والزوجة، بحيث تدفع الزوجة عوضا كي تحصل على طلاقها، تدفع عوضا للزوج طبعا، بحيث الزوج بعدها يكون منه الخلع، والخلع لا يكون إلا بأمر محكمة. بينما الفسخ له عدة أسباب. فالفسخ هو من وسائل انحلال العلاقة الزوجية، وقد يكون الفسخ بسبب وجود مرض عند الزوجة والزوجة. في هذه الحالة يحق للزوج أو الزوجة الذي هو يعاني من هذا المرض اللي موجود عند الطرف الآخر، أن يطلب الفسخ عقد الزواج لوجود هذا المرض. وكذلك من أسباب الفسخ للكراهية، وكذا الفسخ لعدم الإنفاق، والفسخ لعدم الكفاءة، وكذا الفسخ لوجود أحكام جنائية على شخص الزوج، والفسخ للغيبة وعدم الإنفاق. أسباب كثيرة، وهذا الفسخ في حالة اللي هو يمكن أن يكون التحري عنه صعب شوية، هو الفسخ للكراهية، حيث يجب على المحكمة أن تتحرى أسباب الكراهية، وأن تدع الأطراف للتصالح، تحكم طرفا من أهل الزوج طرفا من أهل الزوجة للتصالح، فإن تم الصلح ففيه خير، وإن لم فتدعو المحكمة الزوج، تأمر الزوج بالطلاق، فإذا لم يترفض بالطلاق تحكم بالفسخ وتأمر الزوجة بإعادة المهر المسمى في عقد الزواج.
طيب محامي مروان، لو نختم معك هذا السؤال من خلال خبرتك الواسعة في الميدان، يا ترى ما هي أبرز العقبات التي تواجه المرأة عند مطالبتها بحقوقها أمام القضاء، وما هي التعديلات أو التحديثات القانونية التي ترى أنها ضرورية لتعزيز وضع المرأة وحمايتها؟
التحديات كثيرة، ما دام أنه هناك إشكاليات ما بين الزوج والزوجة واللجوء إلى القضاء، تكمن تحديات قد ربما يكون الزوجة تذهب إلى هذا الاتجاه في ظل أنه يكون معها أولاد، وفي ظل تعنت الزوج كذلك من الإنفاق، تقف حائر الزوجة، هل تذهب إلى المحاكم أو العقبات تتراكم عليها، الإنفاق من وين سيكون الإنفاق، قد ربما تخرج هي أيضا إلى السعي، إلى السعي عن بحث والتكسب لتنفق على الأولاد، إذ أن لجؤها للمحاكم يتطلب منها نفقات، يتطلب منها التكاليف للمحامي المترافع في القضية وغيره، وفي ظل الإجراءات القانونية التي تمشي بها في المحكمة مثلا، يكون هناك عقبات في أمور زوجية تحدث ما بين الزوج والزوجة في ظل خلوة زوجية، يصعب على الزوجة إثباتها، لأنها تتم في أثناء الخلوة الزوجية، لذلك على المحاكم في هذا الجانب أن تكون حذرة وأن تتحرى أمور وأن تشوف إلى مصداقية الزوجة في مثل هذه الأمور بأقصى ما يمكن من فرصة القاضي في هذا الشيء. وهناك أيضا موضوع بالنسبة عندما قد ربما الزوجة تحصل على مثلا حكم بالفسخ، الحكم بالفسخ هذا قابل للطعن فيه بالاستئناف، وكذلك قد ربما يكون قابل للطعن فيه أمام المحكمة التقاضي العليا، محكمة الدرجة الثالثة. هنا الحرمة الزوجة تجلس مقيدة، تكون مقيدة في عقد الزواج، إلى متى بيكون هذا الحكم نهائي؟ نعمل أن تكون هناك قوانين منظمة لهذا الجانب بحيث لا تتضرر الزوجة وتتعدى السنين وهي في حالة متابعة إلى متى بتحصل على حكم نهائي للطلاق.
شكرا لك محامي مروان عبدو قحطان على هذا اللقاء القصير، ونعتذر منك إن احنا أخذناك من عملك، ولكن نكرر الشكر لك على تعاونك معنا في هذه الحلقة. مستمعينا الأعزاء، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله وموضوع جديد. مستمعينا ومستمعاتي العزيزات، في ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا نبض الحياة، نؤكد أن الحديث عن حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية ليس نقاشا قانونيا مجردا، بل هو حديث عن كرامة الإنسان واستقرار الأسرة ومستقبل الأطفال وعدالة المجتمع بأكمله. لقد حاولنا في هذه الحلقة أن نقرب النص القانوني من الواقع وأن نسلط الضوء على الحقوق التي كفلها القانون للمرأة، وفي المقابل على التحديات التي لا تزال تحول دون حصول الكثير من النساء على هذه الحقوق، سواء بسبب ضعف الوعي أو تعقيد الإجراءات أو الخوف الاجتماعي أو سوء استخدام النصوص القانونية. نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لضيف حلقتنا المحامي مروان عبد القحطان على حضوره وإسهامه القانوني القيم وما قدمه من شرح واضح وتجربة ميدانية صادقة حول واقع قضايا الأسرة في المحاكم، والدور الذي يمكن أن يلعبه القانون عندما يفهم ويطبق بعدالة. مستمعاتنا العزيزات، مستمعينا الكرام، إن وعي المرأة بحقوقها لا يعني تفكيك الأسرة بل حمايتها، ولا يعني التمرد بل تحقيق التوازن والإنصاف، فالقانون وجد ليكون سنداً للضعيف وضمانة للعدالة، ومسارا لحل النزاعات بكرامة واحترام. ندعو كل امرأة إلى التعلم والسؤال وعدم التردد في معرفة حقوقها، وندعو الأسرة والمجتمع إلى دعم هذا الوعي، لأن تمكين المرأة قانونيا هو تمكين للأسرة بأكملها. مستمعين الأعزاء ومستمعاتنا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هنا نبض الحياة. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم لميس الأصبحي، ومن الإخراج سعيد القدسي. نلتقي بكم في حلقة جديدة وموضوع